الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنواصل بإذن الله تعالى الكلام عن تربية الأولاد والاحترام. الاحترام إزاي نخلي أولادنا يحترمونا ويتعاملوا معنا باحترام مع الأب والأم. عدم الاحترام بين قوسين يعني عقوق، وعقوق يعني عذاب وعقوبة على الولد والأولاد في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، لأنه طبعا عقوق الوالدين من الكبائر، وبينها في أكتر من يعني محاضرة، وآخرها مقطع الكبائر نزل على الصفحة ومبينين فيه أنه من الكبائر. فإزاي نخلي ولادنا يحترمونا عشان هم نفسهم الأول اللي هينفعهم الاحترام ده. يعني أنا معلم ابني الاحترام والبر، هو نفسه لا يستفاد الأول وأنا هستفاد الاثنين يعني من الطرفين. ابتداء نرجع لكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان دايما الأمور كده تنضبط. الله جل في علاه يقول أعوذ بالشيطان الرجيم، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أبتدي أعلم الولاد وأسمعهم الآيات القرآنية اللي فيها بر الوالدين، من هذه الآية وآية غيرها من الآيات. لقمان الحكيم لما نصح ابنه قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، قول الله تعالى يعني، لكن هو بينصحه وبيقول له، قال له إيه الأول؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى عن لقمان، قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده خطاب، ومن حصل التفات انتقل من الخطاب للتذكير، فقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. طيب ليه انتقل من الخطاب حتى كده سريع يعني في علوم القرآن؟ ليه انتقل الخطاب للولد يعني يا بني بيخاطبه، هو ده اسمه اسلوب خطاب بيتكلم مباشر، بعدين تحول السياق من الخطاب للتذكير ببر الوالدين. ليه؟ نفكر كده ثواني. طيب انتقل من الخطاب عشان الوالدين وحق الوالدين، ويعني احترام الاب والام اعلى واجل من ان الوالد يطلبه من ابنه. فعش اقول لي ابني احترمني والراجل يقول اولاده احترموني والام تقول لا، ما ينفعش. شأن الاب والام اعلى واجل من هم يلتمسوا او يستعطفوا الولد عشان يحترمهم، الموضوع اكبر من كده. ولذلك انتقل من الخطاب الى التذكير في سياق الآية اللي ذكرتها اللي هي وصية لقمان لابنه. عايز اقول انه احترام الاب والام مسألة مهمة جدا وعظيمة جدا، لكنها اجل من ان يطلبها الاب والام. طب نعمل ايه؟ زي ما قلنا هنذكر ولادنا بالقران والايات القرانيه اللي فيها الاهتمام ببر الوالدين، اروح كمان على السنه واعلم الولاد من السنه، وانا قاعده بقى بعدين هنتكلم ازاي نحببهم في القراءه، واحنا بقى بنحببهم في القراءه وبيقراوا الورده واحنا بنقرا معاهم القران، نجيب لهم الايات دي ومش بشكل مباشر اقول له احترمني وخلي بالك مني واصل انا امك، لا مش هتيجي كده، مش هتيجي كده. هعلم الاول ايات القرانيه وبين فضل بر الوالدين من بعيد، كاني بعلمه يعني المفروض الام هتهتم بالولاد وحفظ القران ومراجعه القران مفروض يعني. فمن ضمن الايات واحنا بنقرا جت الايه فببين فضل البر، وبعد كده مش انا ما تقول يعني مش بشكل مباشر بطلب منه، لانه كما قلت الاب والام اجل من انه يعني يستعطف الولد، ما ينفعش. عندي السنه النبي صلى الله عليه وسلم معروف الحديث المشهور لما رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ثلاث مرات يقول أمك، والمرة الرابعة يقول أبوك. الولد لازم يطلع عنده ده، إن الأم لها مكانة مختلفة، رغم الأب ليه درجة وليه أهمية وليه احترامه، بس الأم ثلاث مرات وبعدين الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، لما سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. شاهد الحديث أنه قدم البر على الجهاد في سبيل الله. لازم ابني وصغير كده ومن أول ما ينشأ بنتي أفهمهم ده، أن بر الوالدين واهتمامك بأبوك وأمك وحسن المعاملة واحترامهم عند الله أفضل من الجهاد في سبيل الله، هو من أعظم منازل الجهاد، معروف درجته في الإسلام. كل دي أمور أذكره بيها وفهمه أهمية البر من خلال القرآن ومن خلال السنة. أعرفه قصة المشهورة عندنا في الحديث، يمكن كتير ناس منا ما عرفوهاش، رغم الحديث في صحيح مسلم اللي هو جريج العابد، رجل كان عابد في بني إسرائيل وكان كثير العبادة، يعبد ربنا أيام طويلة وبساعات واجتهاد غير عادي في العبادة، ومر المرات كان بيصلي، حب الصلاة جدا، وقف يدي لا يصلي، فخرجت أمه فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فانصرفت، لا تعليم ما ردش عليه، قعد يخير طب يعني أرد عليه وأخرج من الصلاة ولا كمل صلاة، فضل في حيرة، ففضل صلاته وما ردش عليه، مشيت. فلما كان من الغد تاني يوم أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، ما ردش عليها برضه، وفضل الصلاة على إنه يجيب أمه. في المرة الثالثة اليوم الثالث بقى برضه أتته كان بيصلي، فقالت يا جريج، قال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا توته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، المومسات اللي هي الزواني الزانية يعني. دعت عليه دعوة خطيرة مرعبة، الراجل ده عابد في صومعة بيحب ربنا، ترك كل شيء في الدنيا، قاعد معتكف حياته كلها في العبادة، وده كان عندهم في بني إسرائيل كانوا بيعملوا كده. ف يعني فضل، عايزة أقول هو معقش، ما زعقش، ما بهدلش، لازم أفهم ابني ده هو الراجل ده كان بيعمل إيه؟ كان في الصلاة ما صوته معليش، ما شوحلهاش، ما زعقش لأبوه، ما عملش أي حاجة غلط، ما أذاش الأم بأي وجه من الأذى غير إن هو استمر في الصلاة بس، ما ردش عليه. ومع هذا دعت عليه هذه الدعوة وأصابته الدعوة، لأن بني إسرائيل تذكروا في يوم من الأيام مرة جريج عبد جريج، وكوت جريج في الطاعة، ونقف هنا عند وقفة كده سريعة استطراد كده بس مهم، حسد بني إسرائيل، الحسد صفة يهود، متضايقين هو ليه عابد وليه احسن مننا وليه متفوق في الدين وفي العباده، احنا ليه مش زيه، فقاعدين يغلوا ويتكلموا عليه. امراه سمعت الحوار وكان بيضرب المثل بجمالها، بغي زانيه يعني، بس كانت جميله جدا، فكانوا بيضربوا المثل بجمالها، فقالت لهم طب لو شئتوا انا افتنه لكم، يعني ايه جريج ده عم تتكلموا على عبادته، انا افتنه. وفعلا حاولت تعرضت ليه عشان يلتفت اليها، فاعرض تماما واستمر في عبادته، فوجدت راعي كان بيروح صومعة جريج فمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت. لما حملت بعد انتظرت لغاية لما ولدت، ولما ولدت سألوها ده ابن مين؟ قالت له ابن جريج. عشان ايه؟ تلصق بيه التهمة عشان خلاص كده يسقط من أعين الناس، عابد بقى والزاهد وقعد لي في صومعة وبتعمل لي وانت أصلا زاني. فطبعا سمعوا الكلام ده قالوا ابن جريج، طلعوا على الصومعة كسر واضرب وبهدلوه، الراجل واقف مش عارف في ايه، في ايه؟ قالت زنيت ببغي ولدت منك ولد. فقال اين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي، فصلى، فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. ظهرت براءته. المهم يعني شاهد بس القصه كده قلتها سريعا يعني واجل السرعه، انه هو زعل امه في ايه؟ زعل امه ما زعلهاش، هو كل عمله ما ردش عليه في الصلاه، ودي كانت العقوبة في الدنيا. فأنا عايز أقول إنه لازم ابني يعرف الكلام ده، ولازم يتعلم ده، ولازم أحببه في طاعة الوالدين وبر الوالدين. بس كمان في نقطة مهمة، إحنا كده بنتكلم في كتاب والسنة، تعالى حياتنا العملية بقى، يعني إزاي نتعامل مع أولادنا في حياتنا العملية بشكل هو يبقى الاحترام ده يعني تلقائي من نفسه، مش متصنع، يعني ما بقاش يعني إيه، في ناس بتحاول تبر امها وابوها، اه ده حرام، ده بر الوالدين، ده انا هروح في داهيه، ده انا عايزاها طيب، فقاعده بتبر كده بتكلف، فحتى التصرفات طالعه دمها تقيل. ليه؟ لان هي او الولد او البنت يعني مش حاسين بده، هما بس مجرد ان هما عايزين ينقوا بانفسهم عن العقوق. لا، انا عايز الولد يبقى هو من جواه بيحب امه وبيحب ابوه وبيحترمهم وبيبرهم كده سجيه، فاهم قصدي؟ يعني عايز يبقى عنده سجية الاحترام، مش انه بيتكلف احترام ابوه وامه. طب نعمل ايه؟ اول حاجة ابتدي اقرب نفسي انا ابوه، الاب والام في البيت ابتداء، اسلوب الحوار والنقاش والجلسة مع بعض لازم تبقى فيها هدوء، لان لو الاحترام كان بين الاب والام، لو الاحترام بين الاب والام مفقود، الاب بيقل ادبه على مراته، بيهزقها وبيشتمها وبيكلمها بطريقه سيئه وبيخبطها بحاجه مره ومد ايده مفيش مانع، حاجات بتصعب في مشاكل البيوت، والست بتصرخ. يعني اذا ده الحال بين الراجل والمراه والراجل وزوجته، يعني لا، صعب ان الولد يطلع يعرف يعني احترام، هو ما تربش فيها بيحترموا بعض، هيحترم ازاي؟ يجيب الاحترام اذا شاف ابوه بيشتم امه او بيزعلها او بيكلمه باسلوب لا يليق، او انه يعني التصرفات بقى اللي بنسمعها في المشاكل، انتم بتسمعوا معايا على المباشر بعد ما اخلص، وكل واحده بتقولي ايه. طب لما الولد يطلع في الجو ده ازاي يطلع يحترم؟ فابتداء لازم كده نقعد في جلسه صفاء الاب والام، وابتدوا يقولوا ان احنا لا، مشاكلنا هنقفل علينا اوضتنا ونحلها بعيد عن العيال عشان ما يشوفوش المنظر ده، الاب بيصرخ وبيزعق والام بتزعق وربما ترد عليه وتطور الامر لمد الايد. ما ينفعش تشوف الكلام ده خالص. جزئيه برضو مهمه، وما ينفعش برضو يفتكروا ان احنا ملائكه ما بنغلطش. لكن ممكن هوريهم جزء من المشاكل بس قدر طاقتهم العقليه، وما تخرجهمش لحد المرض النفسي ويطلع عندهم عقد نفسيه. فاهماني؟ يعني ما ينفعش برضو طول الوقت احنا بنضحك ومبسوطين وبتاع كاننا في فيلم بنمثل. لا، ما الحياه فيها مشاكل، ولازم يعرف العيال في حال الحياه فيها مشاكل، وممكن النهارده بنضحك وممكن بكره في مشكله، بس البنت والولد يتحملوا المشكله، عقولهم تتحمل المرحله العمريه بتاعتهم، تتحمل ان هم يشوفوا ده. اضرب مثل، يعني عيال عندها 3 4 سنين 5 سنين خلاص، اطفال لسه ما فيش ورقه هوا، ويلاقي الاب بيزعق وصوته ومد ايده على امه وخبطها بحاجه. لا، ده كده انتهى 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 الى الابد. ليه؟ لانه جهازه العصبي ودماغه وفكره وتكوينه ما يتحملش ده. مستحيل مستحيل، ما هنا عليه بكل المقاييس. الاباط للاسف الاب والام يقول لك ايه، عيال صغار مش فاهمين، فيستاهل عادي جدا الاب يزعل زوجته قدام عياله، او ده عنده 3 4 سنين، ده مصيبه، ده الكبير اهون انك تزعل قدام ال 3 4 سنين ده، لانه جهازه العصبي زي ما قلت ودماغه وفكره ما يتحملش يشوف المشهد ده. انهيار وفقدان امان، مصايب على بعضها فوق بعض. فيا ريت ندرك، يا ريت ندرك في مشكله هنقفل على بعضنا نفسنا كده الاوضه، معلش طيب بس العيال يناموا ونتناقش بس براحه كده ما استطعنا، او لو في مجال الولاد خلاص مشكله وانت عارفه هيقوم الدنيا ولا يقعدها، يعني لو في جيران يروح عندهم حبيب يلعب مع صاحب قصادنا لغايه كده. يعني المهم العيال ما تحضرش المشهد ده، المشاهد اللي فيها العنف بين الاب والام فاش عيال تشوفها، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه الاب والام احيانا لما الولاد بيغلطوا رد الفعل بيبقى عنيف جدا، ليه؟ يتناسب مع الموقف. دي مشكله، دي مشكله كبيره. يعني مثال، خرجوا في مكان رايحين يشتروا حاجات من محل، الولد غلط وقع حاجه كسرها، الام قالت له لا خلي بالك غلطت مثلا، راح رد باسلوب لا يليق او رد بطريقه مش مؤدبه ما فيهاش ادب على الاب او الام، رد الفعل يكون ايه؟ يعني هو غلط فالام لفتت النظر او الاب لفت النظر ان هو غلط، الولد راح ردد رد مش مؤدب ما فيهوش ادب، رد بطريقه لا تليق بصوت عالي او ايه في ايه انت بتكلميني كده ليه، اي حاجه من العيال بتطلع منهم كده شطحات كده. اللي هيحصل ايه؟ حاجه من الاثنين، اما هيسكتوا خالص لا مبالاه كان ما قالش حاجه عشان يلموا المواضيع قدام الناس، واما ان رد الفعل هيبقى عنيف جدا بالسب او بالضرب او بالنظره القاسيه او تفرج عليه كل الناس اللي واقفه في المكان ده او ده، والاثنين غلط. يعني لا ينفع اسيبه خالص يزعق فيا او يقل ادب قدام الناس وانا اسكت، ولا ينفع رد الفعل يبقى عنيف جدا لدرجه ان افرج عليه الناس واهيله قدام الناس بنظره او بضرب او بشتيمه او اي شيء احرجه واهين كرامته قدام الناس الواقفه، سواء كنا في محل او سواء كنا مثلا زياره ارحام بنزور اهالينا. ما ينفعش. اما نعمل ايه؟ هقول له بالراحه، بصراحه ده قل ادبه. ما هو اللي احنا مش قادرين نفهمه ان العالم مخهوم زينا، ده بيقول لك ده عيل لسه ادراكاته مش كامله، نموه مش مستقيم لسه، مش كامل النمو، مش كامل الادراك، مش مستقيم زي ما انت عايزه. يعني اللي عنده 7 8 سنين ده هو مخه لسه ما يدركش ان هو تصرفاته كلها، ولا 10 حتى بلاش 7 10 سنين برده مخه ما يجيبش ان هو لازم يتكلم بطريقه معينه ويتصرف بطريقه معينه، ما عندوش الادراكات دي لسه صغير. فطبيعي ممكن تصرف تصرفات غلط، ماشي طيب. لا حبيبي ما ينفعش كده خالص، الاب بقى ما ينفعش ترد على ابوك كده، كده غلط وما ينفعش، انت عارف انا بحبك وبحترمك، كده غلط وبعدين نتكلم، فاهمينه عمل حاجه غلط وبعدين نتكلم، دي هو في من هيبقى فيه مشكله، انه ان عمل مشكله بدون نظره حاده بدون صوت عالي بدون شتيمه بدون اهانه بدون اي حاجه تحرج الولد، خلاص. طيب الاب نفس الكلام، هنرجع بقى للبيت هنقعد مع بعض نشوف هو انت عملت كده ليه؟ ايه الموضوع؟ احيانا لو صغير في السن فعل بتحب تلفت النظر. هو مش قصد اي حاجه انه يلفت النظر، عايز يشد نظر ابو امه، لكن مشغوله ولا هو مشغول، لو بتاع قاعدين عند قرايبكم وبتعملوا حاجه فعايز يلفت النظر، خابط واحد بقلم، رزع حاجه في الارض، شدد لعبه، عايز يشد النظر. افهم ايه ايه الموضوع، او عنده قلق او عنده خوف او عنده حيره، افهمي هو عمل كده ليه، افهمي قبل العقوبه، افهمي هو عمل كده ليه. انا بس هوجه بطريقه فيها احترام للولد نفسه ان انت اللي عملته ده غلط وما ينفعش. ان شاء الله لما نرجع البيت نتكلم مع بعض، لما نرجع البيت بقى اكلمه واشوف ايه اللي جواه. طب انا اتصرفت بالطريقه دي ليه؟ يعني الاب او الام اتصرفوا ليه بالطريقه دي، والولد غلط وعلى صوته وعمل موقف ضيق قدام الناس، فانا قلت له طب عيب، ما يصحش، ما ينفعش كده، خاصه لما نرجع البيت هنتكلم. طب انا بعمل كده ليه؟ انا بعلمه ازاي بعد كده هو يحترمني، انا بعلمه كيف يكون الاحترام. لان انا لما كلمته بصوت كده منخفض وبهدوء وقلت له طب لما نرجع البيت هنتفاهم، ما ينفعش كده وعيب، هو نفسه بعد كده لو حد انا او ابوه عملنا فيه موقف فوق طاقته هيرد عليه برضه بادب. طب هو انا عملت ايه عشان تكلميني كده؟ طب انا ما غلطتش، هيرد عليكي بالادب. يعني الطريقه اللي هنتعامل بيها مع اولادنا هم هيتعاملوا معانا بيها، لا محال لا محال. طب الحوار ده هيفيدني في ايه؟ لما اقعد اقعده كده قدامي اقول لهم انت غلطت في واحد اتنين تلاته واحنا كنا بره وانا خدتك معايا والمفروض انك على قدر المسؤوليه، والبنت نفس الكلام، وحصل حوار ونقاش، والحوار ده هيعمل ايه؟ اول حاجه لما انت ما زعقتيش قدام الناس، ما شخطتيش فيهم سواء كان ولد او بنت، خليكي عنده قوه شخصيه، فدي يطلع قوي الشخصيه، مش ضعيف ومهزوز واي كلمتين واي حد يشخط فيه وشه احمر ويتخفت في الجنب سواء يعني كان صغير او كبير. المناقشه دي اللي بهدوء اللي مش قدام الناس، لما انت ما اهنتوش او الاب ما اهنوش قدام الناس ولا القرايب ولا في المحل ولا في اي حاجه خالص، اديته ثقه في نفسه وحس بالامان وانه حاجه كبيره، وان ابوه ما اذاهوش ولا امه قدام الناس واحترموه، مش هيقول لك بس دي جواه. النقاش يشعروا بالامان، وان الاب والام لا ده دعم ليا وسند ليا وفي احترام وفي خوف عليا، وازاي انا غلطت في الشارع قدام اهل الناس وهم ما عاقبونيش، كل دي مشاعر هتوصل للولد. النقاش بقى هيثبت المشاعر دي، مشاعر حبك ليه واحترامك ليه وتقديرك، وان انت خايفه على شعوره والى اخره، معاني كتيره جدا هتوصل لعقل وقلب الاولاد، هتثبت عندهم، هيخرج ده على في صوره قوه شخصيه، طمانينه، راحه، يعني شعور بالامان، احترام للاب والام بعد كده. معايا؟ يبقى التعامل مع الطفل بخلق جم، عشان لما انا هتعامل معاه باخلاق حميده جميله باسلوب كده راقي، هو نفسه هيعاملني بعد كده بنفس الطريقه. عايزه مع اولادي عشان كمان نعلمهم الاحترام، انا احترام الاب والام، يعني احترم عقله، احترم عقل الولد واحترم عقل البنت، احترم عقولهم. ازاي؟ ان انا اشعرهم بالتقدير، وان انا اكبرهم في المواقف واخد رايهم، احسسهم ان انا انتوا حاجه كبيره بالنسبه لي بحسب السن اللي قدامي او السن اللي يعني هتكلم فيه. مثال يعني ابتداء ان اخد راي العيال والكلام معاهم والتفاهم معاهم بينمي خلق التواضع اللي اتكلمنا عنه المره فاتت واللي قبلها، وانه بيعمل عند الاب والام عدم الاستبداد بالراي، وانه يربي الولد على عدم الاستبداد بالراي، يعني ان انا اناقش ولادي واسالهم واخد رايهم، ده هينمي عندهم خلق التواضع، وهينمي عندهم حته ما بقاش مستبد برايه ويحترم الاخرين وياخد مشوره الاخرين. العيال الصغيرين لسه، والاولاد الصغير لسه مش كبار، عايزه اكبرهم وعايزه احسسهم بالامان وقوه الشخصيه زي ما قلت، اعمل ايه؟ اخد رايهم في حاجات مش هتضرني في شيء حتى لو قالوا غلط. مثلا هناكل ايه النهارده؟ هنخرج فين اخر الاسبوع؟ يوم الجمعه ده عايزين تروحوا فين يا اولاد؟ عندك ثلاثه وكل واحد يقول حاجه، هيختلفوا بطريقه ذكيه. طيب اللي هيحافظ على الصلاه الاسبوع ده كله على اول وقتها كده وان شاء الله بنسمع الاذان هو اللي هنعمل بالمشوره بتاعته مثلا، مثال يعني، لو اختلفوا في الراي بالطريقه دي، كم اكله كل واحد قال اكله معينه وبتاع، طيب ايه، يلا نعمل قرعه نشوف مين اللي يطلع معانا الورقه بتاعته في القرعه، شاركهم واحسسهم ان هم حاجه مهمه بالنسبه لي. الخلق ده جبناه منين؟ جبناه من القران وجبناه من السنه، القرآن والسنة. استشارة الكبير بقى لما يكبر شوية، ولادي كبار، لو ولادي كبار شوية استشارهم أكتر وأكتر، وممكن اساله في حاجه انا ما اعرفهاش عشان علمه طالع برضو. فابني قاعد قدامي هو اللي بيعلمني، ده الدين يعلمه التواضع، ان الام تواضعت والاب تواضع وقاعد بيسمعك، فهو كمان بعد كده يسمع اللي هو دونه ولا اقل منه. شوفي في قصه جميله، قصه في القران، قصه سليمان عليه السلام وابوه داود عليهما السلام. قال تبارك وتعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ايه الايه دي معناها ايه؟ معناها الله تبارك وتعالى يبين حاجه جميله قوي. اولا الحرس اللي هو البستان او الحديقه او مكان فيه زرع يعني، والنفش اللي هو الراعي الغنم بالليل، خلاص؟ اذ نفشت فيه غنم القوم، النفش اللي هو الراعي الغنم بالليل. الموضوع بعض الاغنام دخلت على حديقه بستان ارض بتاعت ناس وكلوا الزرع، خربوا الزرع. ايه الحكم ايه في الشرع؟ مش هتكلم عليه دلوقتي، مساله فقهيه. لكن داود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم اخر، اختلفوا في الحكم. يعني داود شاف المساله من وجهه نظره فحكم بحكم معين، وسليمان حكم بحكم معين. الله تبارك وتعالى بين ان سليمان هو الاصاب في هذه القضيه، وحكم سليمان كان اقرب للصواب والعدل. وبعدين في خاتمة الآية قال: وكلا آتينا حكما وعلما، أثبت للاثنين لأنهم أنبياء الحكم والعلم. فده لا يقلل من شأن داود ولا يعني يقلل من شأن الأب لما هيسمع كلام الولد، لكن ربنا أثبت إن سليمان في المسألة دي كان هو اللي حكمه الصح وهو الصواب. طيب أطلع بكده بإيه؟ أطلع إن داود عليه السلام سمع كلام سليمان في الحكم وكان كلامه هو اللي صح وهو الصواب ومفيش اي اشكال خالص، وابني يتعلم ده وعلمه ده ان انت ممكن تقول رايي وانا اقول رايي ورايك انت اللي يكون صح وانا اللي غلط، عادي جدا وتقبل بسعه صدر. عندنا قصه ثانيه برضو في صحيح البخاري ايضا بين سليمان وداود عليهما السلام، في حديث ابي هريره رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امراتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب ابن احداهما فقالت لصاحبتها: انما ذهب بابنك. يحكي في اتنين من الستات امرأتين كل واحده معاها ولد، حاطين ولادهم جنبهم، راح جاي الذئب بسرعه واخد ولد من ده جري بيه، خلاص كده الولد مات، كانوا الذئب يعني. ففي ده الولد، الاتنين اتخانقوا، تقول لا لا ده ابني انا، والتانيه تقول لا ده ابني انا، يعني اكيد واحده فيهم كذابه لان كل واحد عارف ابنه. فالمهم اختلفوا فذهبوا لمين؟ لداود عليه السلام. داود عليه السلام لما شاف المرأة الكبيرة اللي أكبر في العمر من يعني واحدة كان أكبر منه في أكبر من الثانية في السن يعني، فقدها للكبرى لأن هي شايلة الولد، فأنا خلاص هو ده ابنك. خدت الولد وخارجة هي المرأة الثانية الصغيرة، فخرجوا على سليمان، فلما رأى المرأة فقال: ائتوني بالسكين أشكوه بينهما. قال لهم لا، قالوا له يعني احنا عايزين نعرف الحكم. قالوا له طب هات الولد بقى وادوني سكينة هقطعه نصين، اقسموا بينكم انتوا الاثنين، طالما انت بتدعي انه ابنك وانت بتدعي انه ابنك يبقى نقسم الولد الاثنين، انت خدي جزء وهي تاخد جزء طبعا. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. الله، شايفه الذكاء؟ داود عليه السلام شافها شايله الولد خلاص ابنها. سليمان قال لا، طب ما نتحقق، فعمل حيله، حيله مشروعه صحيحه مفيش حاجه، قال لهم اديني سكينه وكانه هيموت الولد يقسمه اثنين. صغيرة الام بقى لما شافت الولد هيتضرب بالسكينة، لا خديه احسن ما يموت. التاني وقفت ما تاثرتش وقولها في السكينه ما همهاش، فعلي منها ايه؟ انها مش امه، لا يمكن تتحمل في ابني بتاسس اثنين. اللي صرخت لما شافت السكينه جايه وهيقسموا الولد اثنين، قالت بس هي دي يبقى هي دي امه، ده وحكم للصغرى. الشاهد انه سليمان حكم في هذه القضيه وكان حكمه هو الصواب وحكم داود هو المرجوح، وده نبي وده نبي والى اخره. فكل دي بنتعلم من القصص وبنتعلم من القرآن وبنتعلم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن إحنا إزاي نتعامل مع أولادنا ونكبر أولادنا ونعملهم معاملة طيبة ونوجههم توجيهات بهدوء نفسي، وما فيش داعي إن إحنا نعنفهم عند كل كبيرة وصغيرة ونكسر العتاب عليهم ونكسر اللوم. يطلع العيال تعبانين نفسيا، ما عندهمش أمان، ضعاف الشخصية، مهزوزين، خايفين من الحياة الزوجية أصلا. في بنات مش هتتجوز، ولما تقعدي تنكشي معاه وتدققي وتضغطي تطلع هي متعقده من الاب، من اللي شايفاه بيعملوا في امها، مش عايز تتجوز. في ولاد مش عايزين يتجوزوا، شايفين الحياة الزوجية بين الأبوين انهيار، وبالتالي بيعرضوا عن الجواز. فناخد بالنا لو عايزين نربي ولادنا على الاحترام ونخليهم يحترمونا ويهتموا بينا واحنا في الصغر واحنا في الكبر، لابد ان احنا نحترمهم ونتعامل مع بعضنا باحترام، وده هيلي اثر عظيم جدا على الاولاد. حاجه كمان عشان ولادي يحترموني، لما اجي انصحهم يا جماعه ما فيش داعي ان انا افضل اضغط بالنصيحه، اضغط بالنصيحه، اضغط اضغط، هتفقد معناها، هتفقد معناها. احيانا الخوف على الولاد بيخلي الواحد ينصح كتير غلط. صليت 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 صليت، طب خلاص مش عايز اسمع كلمه صليت. الضغط كتير في النصيحة غلط. أنا بقول وببين من وقت للتاني، لقيته بيعمل حاجة خلاص بحاول أبعد من بعيد، أدي إشارة من بعيد، وأنا قلت الكلام ده. لكن كثرة النصيحة غلط. ما تقعديش ابنك قدامك وبعدين تقعدي تتكلمي كلام طويل، أنت سمعتي درس عجبك قوي، الدرس مدة نص ساعة فرجع متأثر قوي من البيت. طيب ألاقي ابني قدامي ولا بنتي، تعالوا أقول لكم حاجة، النهارده بقى كنت في درس، قال واحد اتنين تلاته، وتاخد هو لا يعني درس ولا سامعك اصلا ولا في دماغه ولا عايز، انت ست جميله طيبه تاثرتي قلبك حلو، هو مش انا خالص مش سامعك اصلا. فايه اللي هيحصل؟ هتقعدي تسمعي نص ساعه درس، هيمل وهيزهق وهنقف عدم احترام. ازاي؟ اكيد بتلاحظوا، هيخليكي كده وانت بتتكلمي يمسك الموبايل يلعب بيه، يلعب نفسه عايز يقوم يشرب التلاجه، طب استني واحده هشرب التلاجه واجي لك حاضر، يعمل حاجه، يبين ان هو مش منتبه، وده عدم احترام. ما ينفعش الام والاب يكلموا والولد يلتفت او ينتبه او يروح في اي مكان تاني، ما ينفعش. لكن هيعمل كده، هيعمل كده ليه؟ ان الضغط غطى عليه، الاب بيضغط، الام بتضغط في النصيحه، ومصره انها تقعد قدامها نص ساعه تديله درس في الاخلاق، مش هيسمعك. ادي نصيحه سريعه كلمتين كده، ده احنا الكبار الناس ما بقتش تستحمل، بيدوروا على المقاطع الخمس دقايق وعشر دقايق عشان ما عندهمش الصبر يسمعوا. لا، انا هدي دقيقتين ثلاث دقايق ان انا اسمع ولادي النصيحه. لما احب ابني واتعامل مع ابني بحب، ما تحسسوش ابدا ابدا ان حبك له ليه علاقه بشيء. يعني مش بحبك عشان انت تفوقت في المدرسه، بحبك عشان انت بتساعديني في البيت، بحبك عشان انت جميل واخوك التاني مش جميل قوي يعني، فهو برضه في ناس كده عندها مقاس الجمال ده مهم قوي. يعني العيال اللي عندها ولد مثلا شكله حلو ووسيم، ولد اقل وسامه تلاقيها مياله للوسيم. في ناس بتحب الولاد اكتر من بنات، فتلاقي تعامل الولد احسن بنت. كل دي مصايب ومشاكل هنقع فيها نتكلم فيها برضه، بس عايزه اقول ان ما تربطيش حبك ولا احترامك لابنك ولا بنتك بحاجه خالص. عارفينك بتحبيه كده عشان انا امك فبحبك، انا ابوك فبحبك، انا بحبوك عشان انتوا ولادي بس، لا عشان جمالك ولا عشان دراستك ولا عشان شطارتك ولا عشان اي حاجه خالص اوريها الولد، انا بحبك عشان انت ابني فانا بحبك. دي مهم قوي قوي قوي، دعم نفسي ليه رائع رائع، وثبات واحترام وحب ليكي وحب الابوه، لما يحس امي بتحبني بس دون مقابل، اللي ولا عشان دراستي ولا عشان جمالي ولا عشان شطاء ولا حاجه خالص، دي مهمه جدا. اخر حاجه عايز اختم بيها، لما اولادنا يعملوا تصرفات غلط نوجه للشيء الصح، يعني غير ما ننتقد بشكل مباشر. بمعنى احيانا ممكن تدخلي تلاقي ابنك قاعد كده ومعاد مذاكره ما بيذاكرش، فيدخل اب انت قاعد كده يعني ومأنتخ ولا همك ولا كأنه وراك حاجه، ده الاسلوب المهذب جدا طبعا، اكيد في كلمات انتوا عارفينها بتتقال قاسيه جدا واشد من اللي انا بقوله يقين يعني، ها يعني ممكن يدخل عيشته، ممكن لفظ بذيء، ممكن يقول حاجات كتيره جدا، اللي انت بتقوله شوف مذاكرتك انت قاعد كده فاكر نفسك ايه، ويديله كلمتين. طب ما ممكن نقول كلمه تانية، يلا عايزين نراجع مع بعض الماده دي، قولي عملت ايه النهارده في المذاكره، خدته ايه، وصلت ليه امتحانك يا لغايه يوم لغايه فين في الكتاب ده، فالفت نظر ان هو وراه مذاكره ومن وراه امتحانات، وان احنا لازم نبص مع بعض في الكتب. لكن مش هقول له انت قاعد ومأنتخ وشكلك وكأنك كذا، وبقى قوم بقى من مكانك، والكلمات اللي مش قادره اقولها يعني. خلاص نفس الكلام مع البنت، البنت قاعده ما بتعملش حاجه والام ما عملتش فين، انت قاعده كده يعني برطه كده مكانك، لا بتعرفي تعملي حاجه ولا فلحه ولا راضيه تقف في المطبخ ولا، انا عارفه انت في يوم ناوي تتجوزي ازاي وتبقي بني ادمه. لا 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 لا، هي عمرها ما تبقى بني ادمه بالكلمتين دول، خلاص كده هي انتهت يعني. خالص. طب بس هي فعلا قاعده ما بتساعدكيش ومنتخه وبروته وكل اللي انت بتقوليه ده. اه بس مش هقول لها كده، انا مش هقول لها كده. هلا ايه رايك تعالي نقف في المطبخ نعمل حاجه مع بعض، تعالي ايه رايك تساعديني، تعالي عايزه نعمل كذا، ما نقولهاش. لكن افهمها انه في الوقت ده المفروض كنت انت في المطبخ مكاني، او بتنظفي مكاني، او بتعملي مكاني، او بتلعبي رياضه، يعني الحاجه اللي انا عايزه اعملها يا جماعه، او ولادي ما بيعملوهاش، شايفاهم سايبينها حاجه ما بيعملوهاش، ما نكونش اللي ما بيعملوهوش، لكن اوجههم للحاجه الايجابيه اللي المفروض يعملوها في الوقت ده، وقت مذاكره اوجههم يذاكر، ما اقولوش انت برطه وقاعد وكسلان وغبي وما بتفهمش، بكره تسقط بقى ونقعد نصوت، لا. لكن هقول له تعالى وريني الكتب، وصلنا لايه، وامتحاناتك فين. انا بعيد تاني اهو، بنتي قاعده ما بتذاكرش او ما بتساعدنيش، او تخلط مثلا المفروض تلعب رياضه، لا تعالى نتمشى، ايه رايك تعالى نتنطط كده شويه، نحرك نفسنا، نشط الدوره الدمويه احسن، ده احنا هنتعب قوي كده، نعمل كده، تعالي نعمل ده، تعالي نقف المطبخ، تعالي نذاكر. ها يبقى انا بوجههم توجيه ايجابي، الفعل ايجابي، مش ان انا بنقد تصرفاتهم ان هم كسلانين ولا قاعدين ولا مهمدين، ودي 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 في حاجات حقن حقن حقن، تحطيم نفسي واحنا مش واخدين بالنا، ناخد بالنا. كل ده كل ده لما نعمله ان شاء الله هيولد عند الولاد الحب والامان والاستقرار، طمانينه وراحه نفسيه والاحترام اللي كلنا بندور عليه عشان يطلعوا بارين بينا، لانه لو بر امه ولو برت امها خلاص الدنيا كلها هتتفتح قدامها، ابواب الخير كلها هتفتح. يعني من اعظم الاسباب للتوفيق للتوفيق في الدنيا وفي امور الدنيويه بر الوالدين، ومن اعظم اسباب الخذلان في الدنيا عقوق الوالدين، لانه يعني كبائر كبيره من الكبائر ربنا يعني شدد العقوبه على فاعلها. فناخد بالنا ونعلم ولادنا، وانا قلت وهقول تاني، التربيه عايزه صبر وعايزه طول نفس وعايزه استعانه بالله قبل كل شيء، وان شاء الله نوفق والهادي الى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.